بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء العلم العمل في باب اغتنام الشبيبة والصحة والفراغ والمبادرة إلى الأعمال قبل حدوث ما يقطع عنها، قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ قال حدثنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال قال عبد الله بن المعتز تناول الفرصة الممكنة ولا تنتظر غدا فمن لغد من حادث بكفيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب اغتنام الشبيبة والصحة والفراغ والمبادرة إلى الأعمال قبل حدوث ما يقطع عنها. أورد الخطيب رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن المعتز قال تناول الفرصة الممكنة ولا تنتظر غدا فمن لغد من حادث بكفيل. تناول الفرصة الممكنة ولا تنتظر غدا فمن لغد من حادث بكفيل. ابن المعتز هو أديب صاحب نظم وحكم، وينقل عنه في هذا الباب كلمات في الأدب والحكمة بالغة في معانيها وفوائدها. يقول تناول الفرصة الممكنة، إذا تهيأت لك الفرصة في وقتك للعمل الصالح فتناول هذا العمل الصالح، لا تؤخره ولا تؤجله إلى الغد، لا تقل أعمله غدا أو بعد غد، بل تناول الفرصة الممكنة. فمن لغد من حادث بكفيل، لا تضمن غدا أن يأتيك ما يعوقك عن هذا العمل من اعتلال بالصحة أو وجود الشواغل أو الموت الذي يقطع العمل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا أبو القاسم الأزهري قال أنبأنا سهل بن أحمد الديباجي قال حدثنا محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي بمصر قال حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد قال حدثني أبي عن أبيه عن جدي جعفر بن محمد عن أبيه عن جدي علي بن الحسين عن أبيه أن علي رضي الله عنه كان يقول اعمل لكل يوم بما فيه ترشد.
ثم أورد عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول اعمل كل يوم بما فيه ترشد، وما من ريب أن هذا هو سبيل الرشاد وطريقه، فإن الإنسان كما يقال ابن يومه، فالأيام ثلاثة، يوم مضى وانقضى بما فيه من عمل صالح أو سيء، ويوم آت ولا يدري المرء هل يدرك ذلك اليوم أو لا يدركه، يكون من أهله أو لا يكون من أهله، ويوم الإنسان، ولهذا يقولون الإنسان ابن يومه. وعليه فإن الناصح لنفسه لا يؤجل فيما يتعلق بالعمل الصالح ولا يلتفت إلى الماضي حزنا ونحو ذلك، بل ينظر في اليوم الذي هو فيه، يغتنمه بالتوبة بالإنابة بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، لأن التفاته إلى الماضي يولد عنده الحزن، والتفاته إلى المستقبل يولد الهم، والتفاته إلى اليوم يولد العمل. فمن الخير للعبد أنه يغنم يومه وبالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والاستكثار من العمل الصالح. ولهذا قال علي: اعمل كل يوم بما فيه ترشد.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا محمد بن محمد بن أحمد بن مالك الإسكافي قال حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي قال حدثنا محمد بن كثير عن مخلد بن الحسين عن هشام قال: كانت حفصة بنت سيرين تقول: يا معشر الشباب اعملوا فإنما العمل في الشباب.
هذه وصية من حفصة بنت سيرين رحمها الله، وهي تابعية جليلة فقيهة، أخت التابعي الجليل محمد بن سيرين، تقول: يا معشر الشباب اعملوا فإن العمل في الشباب. وتخصيص الشباب بالوصية هذا جاء كثيرا عن السلف اهتماما بالشباب، وهذا منهم تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي خص هذه المرحلة بالوصية في أحاديث، منها: اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك. فجاء عن عدد من السلف رحمهم الله تعالى وصايا خاصة بالشباب ليعتنوا بهذه المرحلة العظيمة من عمرهم. وجمعت كثير منها في رسالة مع تعليق وشيء من البيان، طبعت بعنوان: من وصايا السلف للشباب، ونقلت هذا القول لحفصة في تلك الرسالة. تقول: يا معشر الشباب اعملوا فإن العمل في الشباب. فإن العمل في الشباب، السبب أن مرحلة الشباب هي مرحلة القوة والنشاط واكتمال الحواس والقوى، فإذا كبر الإنسان ضعفت قواه وضعفت حواسه، فيضعف النظر ويضعف السمع وتضعف الحركة ويضعف النشاط، فالعمل في الشباب. ولهذا ينبغي على الشاب أن يغنم مرحلة شبابه، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها شبابك قبل هرمك.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرني علي بن محمد بن عبد الله المقري الحذاء قال أخبرني محمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل البزاز قال حدثنا محمد بن أحمد بن هارون الفقيه قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حفص القراشي عن أبيه قال: كتب رجل من الحكماء إلى أخ له شاب: أما بعد، فإني رأيت أكثر من يموت الشباب، وآية ذلك أن الشيوخ قليل.
هذه فائدة موقظة للشباب أوصى بها أحد الحكماء، قال: أما بعد، فإني رأيت أكثر من يموت الشباب، ثم ذكر الدليل على ذلك، قال: آية ذلك أن الشيوخ قليل. أن الشيوخ قليل، إذا نظر الإنسان في من يعمر من الناس قليل، فهذا دليل على أن كثير من الناس يموت دون ذلك، دون مرحلة الكبر. فمن الناس وهم الأكثر من يموت قبل أن يصل إلى تلك المرحلة. لكن الشاب إذا رأى معمرا أو أكثر من معمر اغتر، وظن أنه سيبقى إلى أن يبلغ عمر ذلك الرجل. ورؤية بعض المعمرين يورث الغرور، ولهذا من الأمور الموقظة للشاب أن يتفكر في أن من يموت من الشباب أكثر، وأنه لا يضمن أن يعيش إلى أن يبلغ 80، بل لا يضمن أن يعيش إلى الغد. فإذا أيقظ قلبه بذلك صلح عمله بإذن الله.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال إبراهيم حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال سمعت أبا بكر بن عياش يذكر عن أجلح قال قال الضحاك بن مزاحم: اعمل قبل ألا تستطيع أن تعمل، فأنا أبغي أن أعمل اليوم فلا أستطيع.
هذه وصية عظيمة من الإمام الضحاك بن مزاحم رحمه الله، يقول اعمل قبل أن لا تستطيع أن تعمل، فأنا أبغي أن أعمل اليوم فلا أستطيع. هذا شاهد موضح لقول حفصة بنت سيرين: يا معشر الشباب اعملوا فإن العمل في الشباب، فإن العمل في الشباب، لأن مرحلة الشباب هي مرحلة النشاط والقوة. فالضحاك يوصي يعني بعض الشباب، يقول اعمل قبل أن لا تستطيع أن تعمل، لأنك في مرحلة شبابك عندك قوة ونشاط، فتستطيع الحركة بسهولة والقيام والنهوض والمشي، بينما إذا كبرت ضعفت عن ذلك. قال فأنا أبغي أعمل اليوم فلا أستطيع، لأن الإنسان إذا كبر يضعف عن العمل أو عن كثير من العمل الذي كان مستطاعا له في مرحلة شبابه.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن أحمد محمد الجواليقي قال حدثنا جعفر الخلدي قال حدثنا أحمد يعني ابن محمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا محمد بن إشكاب السفار قال حدثني رجل من أهلي يعني أهل داود الطائي قال قلت له: يا أبا سليمان، قد عرفت الرحم بيننا وبينك، فأوصني. قال فدمعت عيناه ثم قال: يا أخي، إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي ذلك إلى آخر سفرهم، فإن استطعت أن تقدم في كل يوم مرحلة زادا لما بين يديها فافعل، فإن انقطاع السفر عن قريب ما هو، والأمر أعجل من ذلك، فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك، فكأنك بالأمر قد بغتك، وما أعلم أحدا أشد تضييعا مني لذلك. ثم قام وتركني.
هذا أحد قرابة داود الطائي العابد، استوصى طلب منه الوصية، قال: يا أبا سليمان، قد عرفت الرحم بيننا وبينك، فأوصني. فذكره بالرحم والقرابة وطلب منه أن يوصيه، فدمعت عيناه ثم قال: يا أخي، إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة، وكل ما نزل المرء مرحلة من مراحل عمره أدنته إلى من الأجل، والمرء يفرح بالأيام يطلبها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. ولهذا قال: حتى ينتهي ذلك إلى آخر سفرهم، الذي هو الأجل. فالحياة مراحل يقطعها العبد، كل ما دخل يوم من أيامك فهذه مرحلة، ومعنى مرحلة أي أنه مدني لك من الأجل الذي هو نهاية السفر، كما هو الشأن في المسافر الذي يقطع المدن، فإذا وصل إلى مدينة قال: اقتربنا من مقصدنا أو بغيتنا، كلما وصل إلى مدينة أخرى قال: اقتربنا. وهكذا الإنسان كل مرحلة من المراحل التي يبلغها تدنيه من نهاية السفر الذي هو الأجل. فإن استطعت أن تقدم في كل يوم مرحلة زادا لما بين يديها فافعل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإن انقطاع السفر عن قريب ما هو، والأمر أعجل من ذلك، فلا يغرك طول الأمل. قال: فتزود سفرك واقض ما أنت قاض من أمرك، فكأنك بالأمر قد بغتك، وما أعلم أحدا أشد تضييعا مني لذلك. ثم قام وتركني. وهضم النفس هو من شأن من جاهد نفسه على تتميم عمله وتكميله، بخلاف المفرط.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنين قال أنشدني عمر بن محمد بن أحمد: أنت في غفلة الأمل لست تدري متى الأجل، لا تغرنك صحة فهي من أوجع العلل، كل نفس ليومها صبحة تقطع الأمل، فاعمل الخير واجتهد قبل أن تمنع العمل.
هذه أبيات لعمر بن محمد بن أحمد، فيها الوصية باغتنام الوقت والمبادرة إلى العمل ومجاهدة النفس على السلامة من الغفلة التي تنشأ عن طول الأمل. يقول: أنت في غفلة الأمل. الأمل غفلة، الأمل غفلة الذي هو طول الأمل، وطول الأمل يوجد عند الإنسان غفلة عن العمل وعن يومه الذي هو فيه. والذي يعالج ذلك ويداوي هو قوله: لست تدري متى الأجل، فلا لا 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 تأخذك غفلة طول الأمل، فإنك لا تدري متى الأجل، متى يبغتك الأجل. فإذا كنت ممتعا بالصحة فلا تغرنك صحة فهي من أوجع العلل. لعله أراد أن الصحة تغر صاحبها وتشغله فيما لا نفع فيه وفيما لا فائدة فيه، فيكون مغبونا بها، كما قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. فإذا كان مغبونا في صحته فصحته من أوجع العلل. كل نفس ليومها صبحة تقطع الأمل، يعني سيأتي على الإنسان يوم يصبح فيه بمنيته ومجيئها التي تقطعه عن الأمل. فاعمل الخير واجتهد قبل أن تمنع العمل، اعمل ما دمت قادرا على العمل متمكنا منه قبل أن يأتيك ما يمنعك منه.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن أحمد بن الرزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال أنشدني عبد الله بن محمد الأشعري المديني لمحمود: مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا، وأصبحت في يوم عليك شهيد، فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فثن بإحسان وأنت حميد، ولا ترج فعل الخير يوما إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد، فيومك إن أعتبته عاد نفعه عليك، وماضي الأمس ليس يعود.
هذه أبيات عظيمة جدا في الوصية باغتنام اليوم ومجاهدة النفس على استصلاح العمل فيه. وأما الأمس فإن كان فيه خير وعمل صالح فليحمد الله، وإن كان على خلاف ذلك فليتوب إلى الله وليندم على التفريط الذي كان فيه. وأما الغد فلا يدري، قد يكون فقيد في ذلك اليوم، قد يكون في عداد الموتى، مثل ما قال ابن عمر رضي الله عنهما، قال: لا تدري ما اسمك غدا، يعني قد يكون اسمك من الأموات، في عداد الأموات. فالإنسان ابن يومه، يقول الشيخ بن سعدي رحمة الله عليه في كتابه العظيم الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وهو يتكلم عما يداوى به الهم والقلق، يقول مما يدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل وعن الحزن على الوقت الماضي. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن، فلا ينفع الحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكها، وقد يضر الهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل. فعلى العبد أن يكون ابن يومه، يجمع جده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر. وهذه الأبيات تضمنت هذا المعنى الذي هو أن الإنسان ابن يومه. يقول: مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا، وأصبحت في يوم عليك شهيد، الذي مضى انتهى، إن كان خيرا فاحمد الله، وإن كان خلاف ذلك فبادر بالتوبة إلى الله. والآن أصبحت في يوم عليك شهيد، فأحسن في هذا اليوم وأحرص على تكميله. فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فثني بإحسان وأنت حميد، ومن الإحسان أن تتوب عن التفريط الذي كان منك بالأمس، وأصلح من عملك اليوم تكون حينئذ حميدا، ولا ترجي أي لا تؤخر. قالوا أرجي وأخاه، ولا ترجي أي لا تؤخر فعل الخير يوما إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد، مثل ما قال ابن عمر: لا تدري ما اسمك غدا، قد يكون غدا المرء في عداد الأموات. فيومك إن أعتبته عاد نفعه عليك، وماضي الأمس ليس يعود. فالحاصل أن الإنسان ابن يومه، وينبغي عليه أن يحرص على اغتنامه.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأخبرنا ابن رزق قال أنبأنا عثمان ابن أحمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن صالح عن رجل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي: من استوى يوماه فهو مغبون، ومن كان غده شر يوميه فهو ملعون، ومن لم يعرف النقصان من نفسه فهو إلى نقصان، ومن كان إلى نقصان فالموت خير له.
ختم رحمه الله هذا الباب بهذا الخبر عن الوليد بن صالح عن رجل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي، إلى آخر ما ذكر. هذه الرؤية المنامية غير معتبرة، هذه الرؤية المنامية غير معتبرة، ولا يبنى على ما يرى في المنام أن ذلك أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالرؤى المنامية مثل ما قاله العلم للبشارة والنذارة، أما لتقرير وأخذ الأحكام من خلالها فليس ذلك صحيحا. ولهذا لا يصح إطلاقا أن يروي الإنسان حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه في منامه، هذا ليس من مصادر إطلاقا، ونبه على ذلك. وذكر بعض أهل العلم لمثل هذا لا يذكرونه لأخذ الأحكام منه، وإنما يذكرونه استئناسا، ولا سيما إذا كان ما اشتمل عليه من المضامين موافقا للنصوص المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله. وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.